والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. أما البحث في الواجب الكفائي، وقلنا أن هناك عدة تفاصيل ونظريات في تحليل وتفسير حقيقة هذا الوجوب. النظرية الأولى كانت تقول بأن الوجوب متعلق بالجميع كما في الواجب العيني، غاية الآن هذا الوجوب مشروط بعدم فعل الآخرين أو بترك الآخرين، كما يقال في الواجب التخييري أنه يجب على المكلف أحد العدلين مثلا مشروطا بترك الآخر. وهذا الواجب الذي لعله كان مشهورا لم يقبله جملة من المحققين، واعترضوا عليه اعتراضات أهمها إثنان تقدم ذكرهما بالأمس، لا بأس بتفصيل الاعتراض الثاني الذي قبله السيد الشهيد أيضا باعتبار دقته على ما ذكر بعض الإخوان بالأمس لأنه لم يصبح واضحا. حاصل الاعتراض الثاني الذي ذكره جملة من المحققين المحقق الإصفهاني والآخرون أنه أنا لا يمكن هذا الإيجاب المشروط، لأنه حينئذ إذا كان مشروطا بترك الآخرين فلو فعله أكثر من واحد يلزم حينئذ أن لا يكون هناك وجوب، وبالتالي لا يكون امتثال، لأن الشرط لم يتحقق في حق أحدهم في حق شيء منهم، مع أنه لا إشكال في أنه لو جاء للواجب الكفائي أكثر من واحد أيضا يكون هذا امتثالا. قال الآن امتثال حاصل بفعلهم فعلهما أو بفعلهم إن كانوا أكثر من اثنين. هذا الإشكال. هذا الإشكال سيد الشهيد وافق عليه بعد تعميقه وقال بأنه هنا لا يصح ما كنا نقوله في الواجب التخييري من جعل كل من العدلين منفردان ومجموعهما وقع معا في آن واحد طرف التخيير، فإنه هنا هذا لا يقال، لأن الكلام في فعلين صادرين من مكلفين لا يأخذ جعله طرفا لتكليف أحدهما أو كل منهما. حينئذ فكل منهما مكلف بالفعل مشروطا بترك الآخر، وحينئذ لو أخذ ترك الآخر مطلقا فلو فعله ارتفع أطلق فعله، يلزم هذا الذي قيل من أنه لو فعلهما معا لم يكن هنا وجوب على أحدهما على شيء منهما فلا يكون امتثالهم، وهو واضح المطلق. وإن قيدنا السيد الشهيد يذكر شكلين من التقييد ويناقش في كل منهما، إن قيدناه قيدنا الترك وجعلنا الترك الخاص وهو تركه مشروطا بترك الآخر أي عدم فعله قبل هذا الفعل، قبل فعل هذا الإنسان أخذنا الزمان الفعل في الزمان السابق رافع للوجوب مثلا أو مانع عن الوجوب للاحق، فحينئذ لو لم يكن قد فعل أحدهم إلى أن انتهى إلى آخر الوقت في آخر الزمان الذي لا يسع إلا فعلا واحدا من أحدهم أو منهم في ذات الزمان، حينئذ هنا في هذا الزمان سوف يجب عليهم جميعا، لأن عدم السابق عدم الفعل السابق من أحدهم حاصلا في حقهم جميعا، فيجب عليهم جميعا أنهم لم يفعلوا يفعلونه معا مع أنه لا إشكال أنه لا يجب عليهم جميعا. فإن أخذ عدم الفعل الأهم من السابق وفي نفس الزمان فأن يقيد بقيد الانفراد منفردا عن هذا عدم فعله وحده، أما لو فعله مع الآخر يكون هذا امتثالا، لأنه الوجوب شرطه عدم فعل الآخر وحده، وهناك لم يفعله وحده فعله مقترنا مع فعل الآخر، فشرط الوجوب فعلي. هنا هذه الفرضية والتي كانت شبيهة بما تقدم في الواجب الكثيري، السيد الشهيد يقول أنه هنا غير معقول أيضا، لأنه يؤدي إلى إطلاق الوجوب لحالة في هذه الحالة هذا الإطلاق لغو، وهو ما إذا كان هذا المكلف فعله مبني على فعل الآخر، فإنه لو فعل الآخر لكان يفعل، فمثل هذا المكلف سوف يكون الوجود ثابتا في حقه فعليا لأن الآخر سوف لا يفعله وحده، فيكون الوجوب في حقه فعليا، مع أن هذا الإيجاب هنا إيجاب تحصيل للحاصل أي فائدة فيه. هذا الكلام نحن نفصله إلى معنيين، على كل من المعنيين هذا الكلام غير قابل للقبول. المعنى الأول أن يكون مقصود السيد الشهيد من هذا الإطلاق إطلاق الحكم سعته في بوتان للفرد الخاص من المكلفين، وهو المكلف الذي يأتي بالعمال نيته إقدامه على العمل تعليقيا كما شرحنا بالأمس، مكلفا لا يأتي بالعمل وحده، إنما يأتي به لو جاء الآخر معان يأتي بالعمل وحده لا يأتي. فالمقصود أن مثل هذا المكلف إطلاق التكليف هنا له لغو، إذا كان هذا جوابه أولا ما بيناه بالأمس من أن هذا الإطلاق يمكن تقييده إذا كان لغو، فنجعل الشرط عبارة عن الجامع بين أن لا يأتي الآخر بالفعل أو إذا أتى بالفعل لا يكون إتيان هذا بالفعل معلقا على إتيان الآخر. وهذا المكلف هذا الجامع كلا شقه منتف في حقه، هذا الآخر يأتي وهذا يأتي حين يدل معلقا عليه، لن يترك الآخر ولا أنه جاء به وكان فعل هذا غير معلق عليه بل معلق عليه، فكلا الفرغين منتسم في حقه فلا وجوب فيه. فأما إذا كان الآخر لا الأول لا يأتي أصلا بالعمل، إذن فهذا الجامع محقق في حقه يجب عليه أن يأتي، فالوجوب فعليا في حقه، كما أنه لو أن الأول جاء وهذا الثاني لم يكن إتيانه بالعمل معلقا على إتيان الأول، أيضا يكون في الشق الثاني من الجامع متحققا في حقه الوجوب فعلي. هذا أولا. وثانيا هذا الإطلاق لا وجه لأن يقال أنه لغو، بل هذا الإطلاق لا بد منه لأن هذا المكلف صحيح إذا جاء الأول بالعمل يأتي، لكن فقد لا يأتي الأول بالعمل فتكليفه بالعمل لا بأس به أن يكون مكلفا بالعمل يجب عليه العمل، فإن الأول قد لا يأتي وهذا أيضا لا يأتي بالعمل إذا لم يكن مكلفا، فتكليفه بهذا العمل لا بأس بحاله حال ما إذا جاء بالعمل من نفسه لا من أجل التعليق على عمل الآخر الأول. أي وجه في أن نقول مثل هذا المكلف لا ينبغي أن يكلف بالعمل بل ينبغي أن يكلف كل مكلف يكون مكلفا بهذا العمل، ولهذا لو ترك الأول وترك هذا الثاني التعليقي كان معا عاصيين ومخالفين ومعاقبين، هذا يعني أن الوجود لابد أن يكون شاملا لهذا المكلف. إذن فلا فرق بين من نيته تعليقية أو نيته غير تعليقية، من حيث أنه مكلف بالعمل ولو ترك وترك الآخر نعم إكمام عاصيان كما تقدم في خصائص خصيصة الأولى من خصائص الوجوب الكفائي الثلاث. ومن هنا نحن نحتمل أن يكون مقصود السيد الشهيد مطلبا آخر غير هذا البيان الذي هو ظاهر التقريس. وحاصل المعنى الثاني هو أنه أن أساسا فرض كون الشاق للإيجاب والوجوب المتعلق بجميع المكلفين أي بكل مكلف مكلف، كون الشاق ترك عدم إتيان الآخر للعمل وحده ومنفردا، هذا الاشتراك في نفسه فيه محظور وفيه إشكالون، لأن هذا معناه أن الشرط لفعلية الوجوب أن لا يأتي الآخر بالعمل وحده، لا أن لا يأتي بالعمل أصلا، لا يأتي بالعمل وحده بقيد الوحدة، وعدم الإتيان بالعمل أو ترك العمل بقيد الوحدة، ترك العمل وحده يكون له حالتان، هذا الشاب له حالتان يكون الوجوب فعليا فيه، فيهما معا لا مخالف، إنما يؤخذ شرقا للوجوب والإيجاب. الحالة الأولى أن لا يأتي بالعمل أصلا، فإنه يصدق أنه لم يأتي بالعمل وحده، لم يأتي بأصل العمل، ففي هذا الحالة يجب على الآخر، وهذا لا محظور فيه، هذا الإطلاق الوجوب لهذه الحالة الأولى ليس فيه محظور، بل هو مطابق لغرض المولى لأنه يدفع الآخر إلى أن يأتي بالعمل. الحالة الثانية أن يأتي الأول بالعمل، لكن يكون إتيانه بالعمل بلا قيد الوحدة والانفراد، أي أن يأتي الأول بالعمل والثاني أن يأتي بالعمل في نفس الزمان، فإنه هنا أيضا يصدق أنه لم يأتي بالعمل وحده، أنه جاء بالعمل مع الثاني، يعني أيضا جاء في نفس الزمان بالعمل. هذه الحالة الثانية أيضا ستستفاد مطلقا، والإيجاب شاملا لهذه الحالة، وهذا هو القصد من أخذ هذا القيد أصلا في عدم الإتيان بالعمل في قيد الوحدة. إحنا نقول هذا الإطلاق لغو، لأن هذا معناه أن المكلف الثاني إذا جاء بالعمل في نفس الزمان الذي جاء المكلف الأول فيه بالعمل سوف يكون مكلفا بأن يأتي بالعمل، لأن عدم الإتيان الأول بالعمل وحده بماذا يتحقق؟ يتحقق بإتيان الثاني بالعمل في نفس الزمان، فيكون إتيان الثاني بالعمل في هذا الزمان محققا لشرط الإيجاب نفس العمل، وانكشاف أن هذا العمل كان واجبا عليه، وهذا تحصيل للحاصل. هذا الإطلاق أولا أكثر من اقتضاء مقتضى الوجوب الكفائي، فإن الوجوب الكفائي فيه غرض واحد، ليس فيه غرضان أن يأتي الثاني بالعمل في زمان إتيان الأول بالعمل، هذه خارج عن غرض الواجب الكفائي، كان يكتفي المولى لو لم يأتي كان ذاك محققا لغرضه. فهذا التكليف الزائد الذي يوجه نحو هذا الثاني أولا زياد فيه زيادة عن مقتضى الوجوب الكفائي والغرض من الوجوب الكفائي والمداك الواحد في الوجوب الكفائي، ثانيا فيه محظور تحصيل الحاصل، لأنه معناه أنه بإتيان الثاني للعمل في نفس زمان إتيان الأول أصبح إتيان نفس العمل عليه واجبان، لأنه بهذا الإتيان صار فعل الأول ليس فعلا وحده، أي تحقق شرط الوجوب على الثاني، وهو أنه لم يأتي بالعمل وحده بل جاء بالعمل مقرونا مع الثاني، وهذا معناه أن الإيجاب على الثاني أصبح مشروطا، إيجاب العمل على الثاني أصبح مشروطا على أن يأتي بالعمل بنفس العمل، وهذا من جعل التكليف بشيء يصير إتيان بنفس ذلك الشيء، وهذا على بالحاصل بل أوضح بطلاما من تحصيل الحاصل لغوا مثل هذا التقل، لو جاء بالعمل لماذا يكلف؟ هذا لعله هو المقصود، بلا حاجة لأن يكون هذا الثاني قصده تعليقي أو غير تعليقي. التعليقيين لذين كل من وقت العمل بنفسه فطان يحلوسا لعمل أحدهما على الآخر. فيقال أساسا هذا الإطلاق هذا النحو من تصوير الإيجاب الغيري إيجاب الكفائي، وهو أن يكون الشر عدم إتيان الآخر. إذا كان الشر عدم أصل الإتيان رجع أصل الإشكال، وهو أنه حينئذ لو جاء معا فليس شيء منهما مصداقا للإيجاب والوجوب، لأنه ينكشف عدم الوجوب عليهما وعدم تعرف الشر في حق أحد المكلفين أصلا، ثم يكون تكليف في البين. وإذا جاء وإذا كان الشرط عدم قيدنا عدم الإتيان بعدم الإتيان بالعمل وحده لا مطلق عدم الإتيان، وحينما يأتيان معا لا يسبق أنه جاء كل منهما بالعمل وحده، إذن فعدم الإتيان بالعمل وحده سابقا من هنا كان الوجود ثابتا في حقهما معا، فيكون ما أتيا به امتثالا. هذا حينئذ يلزم يلزم منه حينئذ أن يكون في هذا المحذور أن الإيجاب يكون فيه أكثر من اقتضاء من ملاك الواجب الكفائي، بحيث الثاني يكون اتيانه بالعمل على تقدير اتيان الكفائي ليس فيه مرضان يكتفى فيه اتيان أحدهما قطعا كما تقدم في خصائص الوجوب الكفائي، وأن يكون إتيان الثاني كأن إيجابه وإتيانه بالعمل سببا لفعلية انكشاف فعلية الوجوب عليه، وأنه مكلف بنفس هذا العمل، وهذا تحصيل للحاصل. هذا البيان الفني الذي لعله هو مقصود السلف، إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، إذ لا يرد شيء من هذين المحذورين، أن محذور أن الإيجاب سوف يكون أكثر من ملاك الوجوب الكفائي، وهم إشكال تحصيل الحاصل كلاهما مندفع قابل للدفع. أما إشكال أن الوجوب الكفائي سوف يكون أكثر من الغرض وليس أكثر من الغرض، لأنه هنا الواجب الكفائي له غرض واحد صحيح، لكن هذا الغرض الواحد حينما يأتيان معا بالعمل يكون متحققا بهما معا لا بأحدهما دون الآخر، فتخصيص الوجود بأحد الفعلين من أحد المكلفين دون الآخر ترجيح لا مرجح، بل لعله واقعا أيضا كذلك حينما يشتركان معا في آن واحد كل منهما يحقق جزء المقتضي جزء العلة لإيجاد ذات الغرض الوحداني، بحيث الغرض الواحد يتحقق بمجموع الفعلين، فما يقول صاحب الكفاية اجتماع العلتين كاجتماع العلتين على معلول واحد، حيث يكون المعلول الواحد ناجرا من مجموع العلتين، كل منهما أصبح جزء العلة لا علة تامة. ففي مثل هذه الحالة المفروض أن يكون كلاهما معا امتثالا، كون أحدهما واجبا محققا للغرض دون الآخر غير صحيحا حينئذ، إذا الغرض يتحقق لمجموعهما في حال اجتماعهما. نعم لو انفرد أحدهما عن الآخر سوف يكون هو المحقق العلة التامة تمام المحقق، لكن حينما ينضم أحدهما إلى الآخر في الزمان في التحقق في الخارج من الدنيا يقول لعل هذا الغرض من هذا قد التنافي عقل عادة في باب العلل التكوينية والأغراض ملاكات التكوينية، بحيث يكون مجموع العلة اجتماع العلتين على معلوم واحد يؤدي إلى أن يصير كل من العلتين التامتين جزء العلة، فيكون مجموع الفعلين محققا لهذا الغرض الواحد ونسبة هذا الغرض إلى فعل كل منهما على حد واحد، فكيف قال هذا يكون واجبا ولا فلا يكون واجبا، ربما يكون كلاهما محققا للوفاء فيكون كل منهما تحت الوجوب ومقلوبا في هذه الحالة. إذن هذا من هذه الناحية ليس على خلاف المقتضى، فما نقول في الواجب التخيير هذا روحه هذا الإشكال بهذه الصياغة روحه وارد واجب التخيير، لأن هناك قلنا لعل حينما يجتمعان كل منهما يحقق نصف الملاك مجموعهما يحقق عن ذاك الملاك الواحد الكامل، إنما يحقق كلا العدلين. إذن فها إشكال الأول هو أن هذا أكثر من إشكال الوجوب الكفائي، ليس واردا. إشكال تحصيل الحاصل أيضا ليس واردا. ذلك لأن هنا ليس تحصيلا للحاصل، إل إنما يلزم تحصيل الحاصل إذا كان إيجاب الفعل على كل منهما مشروطا بأن يفعل. وليس كذلك، هنا إيجاب الفعل على كل منهما مشروط بأن لا يأتي الآخر بالفعل منفردا عن الأول، منفردا عنه وحده، وعدم إتيان الآخر بالفعل وحده يتحقق له جامع، له مصداقان، له حالتان. حالة أن لا يأتي بالفعل أصلا، ما قلنا في هذه الحالة أن لا يأتي بالفعل يصدق أنه لم يأتي بالفعل وحده، وحالة أخرى أن يأتي بالفعل. حينما يأتي الأول بالفعل يكون محققا، لأن لو لم يأتي بالفعل جاء بالعمل وحده الأول، ولو جاء الثاني أيضا بالفعل سوف أيضا يكون ذاك الجامع متحققا أنه لم يأتي الأول بالفعل وحده. ففعل هذا المكلف ليس هو الشرط، بل هو محقق لأحد مصداق ذاك الجامع، والجامع هو الشرط، والجامع ليس متوقفا على هذا الفعل. فتعليق الأمر بشيء على جامع أحد فرده قد يكون مساوقا مع فعل ذات المتعلق للآن ليس من تعليق من الأمر بشيء مشروطا بحصوله، المشروط بذات الجامع. فإن التعليق والاشتراك بالجامع لا يعني الاشتراك بالفرد بأحد فرده إذا كان له أكثر من فرد، إذن فليس من تحصيل الحاصل، بل تعليق الأمر بالجامع بالشيء بالفعل على هذا التحقيق، تحقق هذا الجامع الذي أحد فرده يكون هكذا وفرده الآخر لا يكون متوقفا. لا صح، وإن شئتم قلتم أن التعليق على الجامع معناه كلما فرض الجامع ثبت هذا الوجوب، وجوب هذا الفعل، وفرض وجود الجامع لا يلازم فرض وجود الفعل، إنما قلنا على الجامع له حالة أخرى أيضا. فلا يكون تعليقه عليه واشتراكه فيه من تحصيل الحاصل بوجه أصلا، ومن هنا لا بد من هذا التعليق، لأنه لو لم يفعل لو تركهما معا حقق الشر كان كل منهما عاصيا كما قلنا في حق التفسير الأول. إذن فهذا الإيجاب ليس إيجابا بفعل مشروطا بتحقق ذلك الفعل لكي يكون من تحصيل الحاصل. إذن فنحن لا نرى محذورا لا في الصياغة ولا في محتوى الوجوب الكفائي أن يكون الوجوب الكفائي ثبوتا تصويره وترسيمه وتحليله أن يكون إيجابات عديدة عينية على كل مكلف مكلف، لكن مشروطة كل إيجاب منها مشروطا بأن أحد الآخرين لا يأتي بالفعل وحده أي منفردا عن هذا، الوحدة بحق كل مكلف، ولو جاء إثنان سقط عن الباقين أيضا لأنه يصدق أنه جاء بالفعل منفردا عن الباقين، فشاف الوجوب منتج عن الباقين، ليس المقصود الوحدة الانفراد المطلق. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا الإيجاب الكفائي مرجعه إلى التصوير الذي صورناه في الوجوب التفسيري من إرجاعه إلى وجوبات تعيينية مشروطة بعدم فعل الآخر بنفسه بروحه. يمكن أيضا في باب الوجوب الكفائي بأن نرجعه إلى وجوبات عينية بعدد المكلفين مشروطة بأن لا يأتي أحد الآخرين بالفعل منفردا عن هذا المكلف. كلما هذا الشرط كان متحققا فالوجوب فعليا، وكلما كان منتفيا كما لو جاء به فرد جاء ثمن فرد يسقط عن هذا ومخالع لأنه بالنسبة إليه يسقط أنه منفردا عن فعله، فيكون الشرط للوجوب ساقطا فيسقط. إذن فلو جاء به أكثر من واحد الكل يكون انتفاضين، وجاء اثنان كلاهما يكون انتفاضا، كل منها بالنسبة للآخر القيد متحقق في حقه، ويكون حينئذ منهما معا انتفاضا، وهو مقتضى القاعدة أيضا إذ هذا الغرض الواحد حصل بمجموع الفعلين فكل منهما انتفاضا، والإيجاب فعليا عليهما معا أيضا، لو كان يتركا كان معا عاصيين، وهذا بنفسه يكشف أنه قبل الإتيان بهما منهما كان معا مكلفين وواجب عليهما، كيف يصدق العصيان عليهما لو تركهما معا. وليس فيه لا محظور أن يكون الوجوب الكفائي أكثر من الملاك والغرض الواحد الكفائي، ولا أنه يلزم أن يكون هناك تكليف لأحدهما أو لكليهما مشروطا بفعلهما لكي يكون من تحصيل الحاصل المحرر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تحت هذا العنوان الأول، وهو أن يكون التكليف متعلقا بكل مكلف، مكلف أي جميع المكلفين، وما ذكره سيد الشهيد مختاره هو من أن التكليف متعلق بكل مكلف، لكن يؤول في طرف المكلف به. المكلف والتكليف أيضا مطلقا، ليس في الإيجاب شرط كما في الاتجاه الذي أخذناه أولا، بل المراكات توسعة وسعة في متعلق التكليف أي في المكلف به. فكل مكلف، كل فرد بالغين عاقلين قادرين يكون مكلفا بالواجب الكفائي تكليفا مطلقا، ليس إيجابه مشروطا عليه بشرطين، لكن المكلف به هو الجامع بين فعله وفعل الغير. هذا الجامع، الجامع بين فعله وفعل غيره، هو الذي يكون مكلفا لتحقيقه. يجب على كل مكلف هذا الجامع، يجب على كل مكلف هذه النتيجة، أن يدفن هذا الميت، أن يصلى على هذا الميت سواء منه أو من غيره، جامع الصلاة عليه، جامع دفنه الأعم من حيث انتسابه وتخصيصه وتقييده بأن يكون من هذا المكلف أو من غير هذا المكلف. هذا الجامع الذي هو جامع واحد يكلف به كل مكلف، المكلف كل فرد من المكلفين أي جميع المكلفين. وحينئذ هنا قد يشتري قال أن فعل الغير خارج عن اختيار المكلف، لا معنى لأن يكلف الإنسان بأن يحقق فعل الغير، لأن مثلا يدفع الغير إلى أن يحقق هذا التكليف، وهذا أن غيره يحقق، فلا يجيب عليه سوى شيء، لأنه هنا نحن بينا فيما سبق حتى إذا افترضنا أن فعل الغير خارج عن اختيار هذا المكلف، مع ذلك قلنا في بحث سابق أن الجامع بين العنوان، الجامع بين المقدور وغير المقدور والاختياري وغير الاختياري اختيارية، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا. لو كان التكليف بخصوص ذاك الفعل، فعل الغير نعم لا حينئذ غير مقدور أو مثلا غير اختياري، لكن الجامع أن يدفن سواء من قبلك أو من قبل غيرك، هذا الجامع حيث أن أحد فرده اختياري فيكون الجامع اختياريا، إذ يكفي في اختيارية الجامع كما قلنا مرارا، يكفي في مقدورية الجامع أن يكون بعض أفراده اختياريا، بل غالبا هكذا كل التكاليف بالطبائع ليس تمام مصادق وحالات تلك تحقيق تلك الطبيعة مقدورة للإنسان، بعضها مقدورة. هو الصلاة، إنما نكلف بالصلاة، الإنسان ليس قادرا على أن يصلي في كل مكان في هذا الآن، لابد له قدرة على أن يصلي في بعض الأمكنة، بعض الأمكنة صلاة في هذا الوقت غير مقدور في حقه. فالجامع مع أنه التكليف بالجامع لا بخصوص الأفراد التي تكون مقدورة، لأن ما قلنا أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ومن هنا لم نقيد نتعلق التكليف بقيد المقدور، يعني بخصوص الأفراد المقدورة بهذه المسألة، فنقصد أن الجامع بين الفرد المقدور والفرد غير المقدور أيضا مقدورة. هنا بهذا البيان ندفع هذا الإشكال، إشكال أن فعل الغير كيف يدخل تحت تكليف الإنسان نفسه، بل هنا لا يدخل فعل الغير، الجامع بينه وبين فعله يكون تحت متعلق التكليف لكل مكلف، وهذا الجامع جامع اختياري وجامع مقدور. وحينئذ إذا الكل فعلوا اشتركوا في هذا الفعل تحقق الامتثال، لأن الجامع يتحقق بفعله الجميع يكون امتثالا واحدا، ولو أن أحدهم حقق قبل الآخرين يسقط الامتثال على الآخرين، هذا الجامع تحقق الجامع بين فعله وفعل الآخرين تحقق المحالة ويكون حينئذ سيكتفي ساقطا عنه. هذا البيان قد يلاحظ عليه لأنه فيه لازم، من هذا اللازم هل يلتزم به؟ وهو أنه حينما يتحقق، حينما يحقق فرد واحد الواجب الكفائي حينما يسقط عن الآخرين، لكن سوف يكون سقوطه عن الآخرين من باب تحقق الانتصار، بمعنى أن الآخر أيضا كأنه امتثل لأنه قد تحقق الجامع بين فعله وفعل غيره، يعني سوف يكون نسبة الجميع إلى هذا الجامع المتحقق خارجا على حد واحد، مع أنه حسب الوجدان وليس هكذا، يعني حينما يتحقق التتويب يحقق أحدهم المكلف بس الواجب الكفائي يكون المحقق ممتثلا وغير الفاعل يكون التتويب ساقطا عنه، لا أنه يكون ممتثلا من سقوط عنه، ليس سقوطا انتفاليا، يكون سقوطا من باب عدم الملاف وعدم الغراب وعدم المقتضي لأن يفعل، بينما هنا كأنه يلزم من هذا الكلام من هذا النحو من التصوير أن يكون هذا الفعل حينما يتحقق يكون امتثالا من الجميع، فالجميع امتثلوا بفعل الواحد، أنه ليس هكذا، لا يصدق أن الجميع امتثلوا، يصدق الامتثال تحقق أصل الامتثال وسقوط الوجوب عن الباقين، لكن لا بنحو بحيث يكون نسبة هذا إلى الباقين والامتثال إلى الباقين وإلى الممتثل على حد واحد، بل هذا ممتثل وأولئك ليسوا ممتثلين. هذه نقطة وملاحظة قد تجعل هذا التخريج أيضا خلاف الصناعة والوجدان. هذا الوجه الثاني ويأتي الوجه الثالث.